إنه بكل شيء عليم. إنه بكل شيء عليم. صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على
لا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّاً إلا فرّجته ولا سقماً إلا شفيته ولا عيباً إلا سترته ولا رزقاً إلا بسطته ولا خوفاً إلا آمنته ولا سوءاً إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
الله 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 الله. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
لو أنزلنا هذا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن السورة المباركة التي بين أيدينا سورة البقرة ذكرت صفات 5 للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقد تحدثنا عن الصفات 3 الأولى: الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق. ويبقى أن نعيش أسرار التعابير القرآنية ودقة المفردات القرآنية المباركة، فإن القرآن الكريم يعبر بكلمة الإقامة عندما يذكر الصلاة، يقيمون الصلاة، ولم يقل يصلون أو يؤدون الصلاة مثلا إلا في بعض الموارد القليلة، كقوله فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أو في قوله إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، وفي قوله تعالى في سورة الأعلى وذكر اسم ربه فصلى، وفي سورة العلق أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أما في غير هذه المواضع فإننا نجد 10 الموارد في القرآن الكريم قد ذكرت الإقامة للصلاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. والتعبير بالإقامة تعبير له دلالاته وإيحاءاته الرائعة، ذلك لأن معنى إقامة الشيء كما يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته توفية حقه. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي توفون حقوقهما بالعلم والعمل. يقول ويقول الراغب في مفرداته: ولم يأمر تعالى بالصلاة حيثما أمر، ولا مدح به حيثما مدح، إلا بلفظ الإقامة، تنبيها أن المقصود منها توفية شرائطها للإتيان بهيئتها. وأما قوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فإن هذا من القيام لا من الإقامة، كما في قوله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة، فهنا مقيم من الإقامة للصلاة التي هي توفية شرائط الصلاة وحقوق الصلاة ومفردات الصلاة. أما وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فإن هذا من القيام لا من الإقامة. ولهذا نجد أن هناك فرقا بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة، فليس جميع الذين يؤدون الصلاة يقيمون الصلاة، وذلك لأن الكثير من الذين يصلون يعيشون الغفلة عن صلاتهم، فإن كثيرا من المصلين يصلون ولكن لا يدرون لماذا يصلون، وما تصنع الصلاة بأرواحهم وأنفسهم، وما هو تأثير الصلاة في شخصيتهم وفي حركتهم، ولهذا تكون صلاتهم لا قيمة لها، كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب. إننا إذا تدبرنا موارد الصلاة في القرآن الكريم ندرك معنى إقامة الصلاة التي أرادها الله سبحانه وتعالى في قوله: يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإن الإقامة لا تتحقق إلا بالخشوع أولا، وفي ضبط شخصية الإنسان المؤمن ثانيا، الذين هم عن صلاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. القرآن هنا يصف المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فجعل الخشوع في الصلاة من حدود الإيمان وعلائم الإيمان، فكل من لم يكن خاشعا في الصلاة فهو خارج عن زمرة أهل الإيمان طبقا لما قاله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وحقيقة الخشوع عبارة عن الخضوع التام الممزوج بالحب أو الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولهذا هناك فرق بين أن تعيش أداء الصلاة وبين أن تعيش الإقامة للصلاة. ولهذا فإننا نرى في سورة المعارج قد استثنت المصلين من حالة الهلع في الشخصية، وظاهرة الهلع هي من الظواهر الملازمة للطبيعة الإنسانية والطبيعة البشرية التي تعيش الخوف والقلق والارتباك وعدم التوازن في الشخصية، حتى أن القرآن الكريم يقول: إن الإنسان خلق هلوعا، يعني الإنسان بطبيعته بتكوينه يعيش الهلع ويعيش الارتباك ويعيش القلق في الشخصية. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم تعدد ثمانية مواصفات لهؤلاء المصلين الذين يمكنهم أن يتخلصوا من ظاهرة الهلع التي هي من الأمور الملازمة للطبيعة الإنسانية، كما هو ظاهر الآية المباركة: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. فترى أن هذه الصفات ابتدأت بالدوام على الصلاة وانتهت بالمحافظة عليها. ولهذا ترى أن هذه الصفات بين المحافظة وبين الدوام على الصلاة ترى هناك ستة مواصفات لهؤلاء المصلين، تتعلق بالأمور الاجتماعية، تتعلق بالعطاء، تتعلق بحفظهم للوعد والعهد وللأمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولهذا ترى أن الذي يصلي يقيم الصلاة، يقيم ما تستوجبه الصلاة عليه من مفاهيم وأفكار، وما يقوله في الصلاة، وما يعاهد الله سبحانه وتعالى عليه من خلال ركوعه وسجوده وقراءته في الصلاة. فترى أن الذين استثنوا من الهلع في الشخصية، من القلق في الشخصية، هم الذين يقيمون الصلاة وليس يؤدون الصلاة فحسب. هذا هو التعبير الأول في الآية المباركة، يقيمون الصلاة. ونقف على التعبير الثاني في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، والتعبير هو مما رزقناهم، تعبير له دلالاته وإيحاءاته أيضا، وهذه الدلالات والإيحاءات هي أولا يدل على شمولية العطاء والإنفاق، فإن العطاء لا يقتصر على الأموال كما يتبادر من كلمة الإنفاق، بل العطاء والإنفاق يتعلق بجميع ما رزق الله سبحانه وتعالى الإنسان من قوى وطاقات وإمكانيات. فهناك إنفاق العلم، وإنفاق الجهد، وإنفاق الوقت، وإنفاق الجاه، فلا يقتصر الإنفاق على الأموال فقط. ورد في تفسير العياشي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، قال ومما علمناهم يبثون. وورد في المعاني عنه عليه السلام في الآية ومما علمناهم يبثون وما علمناهم من القرآن يتلون. ومن الطبيعي أن الإمام الصادق عليه السلام لا يريد أن يحصر مدلول الآية في إنفاق العلم، لأن مجال هذه الآية اللغوي أوسع من ذلك، ولأن الآيات القرآنية الكثيرة الواردة في أمثال هذا السياق ظاهرة في المال أو فيما هو أوسع من المال. ولكن الظاهر أنه عليه السلام يريد الإيحاء للذين يفهمون منها المال أنها تشمل العلم كأسلوب من أساليب التوجيه للآخرين الذين يملكون العلم ولا يبثونه في من يحتاج إليه، وذلك بالتأكيد على أن ذلك يعتبر إحدى السمات البارزة للشخصية الإيمانية من خلال سعة المدلول القرآني. من هذا المنطلق فإن قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون يشمل جميع أنواع الإنفاق والبذل والعطاء. أما الإيحاء الثاني الذي يعطيه تعبير ومما رزقناهم ينفقون هو أن يستشعر الإنسان بأن هذا الإنفاق وهذا العطاء هو بالحقيقة من رزق الله سبحانه وتعالى، ولهذا يشعر بأن العطاء وظيفة ومسؤولية، فما يعطيه ليس ملكا ذاتيا له وإنما هو رزق من الله، وهذا الشعور يمنع الإنسان من أن يقع في المن والأذى عندما يعطي. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى في سبيل الله، هو من رزق الله سبحانه وتعالى، لا يمن على الآخرين ولا يرى نفسه بأنه قد أعطى كثيرا وبذل كثيرا وأنفق كثيرا، بل أن ما أعطاه هو من رزق الله ومما رزقناهم ينفقون. هذا الإيحاء الثاني الذي يعطيه التعبير القرآني ومما رزقناهم ينفقون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مليئة بالحب والإخلاص أقدمها لحضراتكم، أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. قوافي الوجد، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:29. أولادنا أكبادنا، تستمعون على مدى 20 دقيقة إلى هذا البرنامج في الساعة 12:35، في تمام الساعة 1 موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. أيها الأحبة، في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 20 دقيقة. من شجرة الحكمة يأتيكم في الساعة 2:20. على مدى نصف ساعة في الساعة 2:23 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. على رأس الساعة، أي في الساعة 3 تماما، تستمعون إلى نشرة الأخبار. فلسطين اليوم، يأتيكم هذا البرنامج مباشرة على الهواء في الساعة 3:14 وعلى مدى 45 دقيقة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما سعيدا بإذن الله تعالى. في أمان الله.
الفناء من البقاء قريب، إن الزمان إذا رمى لمصيب، إن الزمان لأهله لمؤدب، لو كان ينجع فيهم التأديب. صفة الزمان حكيمة وبليغة، إن الزمان لشاعر وخطيب. وأراك تلتمس البقاء وطوله، لك مهرم ومعذب ومذيب. ولقد رأيتك للزمان مجربا، لو كان يحكم رأيك التجريب. ولقد يكلمك الزمان بألسن عربية، وأراك لست تجيب. لو كان يفهم عن زمانك قوله، لعراك منه تفجع ونحيب. ألححت في طلب الصبا وضلاله، والموت منك وإن كرهت قريب. ولقد عقلت وما أراك بعاقل، ولقد طلبت وما أراك تصيب، ولقد سكنت صحون دار تقلب أبلى وأفنى دارك التقليب. أمع الممات يطيب عيشك يا أخي؟ هيهات، ليس مع الممات يطيب. كن كيف شئت على البلا، فله على كل ابن أنثى حافظ ورقيب. كيف اغتررت بصرف دهرك يا أخي؟ كيف اغتررت به وأنت لبيب؟ ولقد حلبت الدهر أشطر دره حقبا وأنت مجرب وأريب. والموت يرتصد النفوس، وكلها للموت فيه وللتراب نصيب. إن كنت لست تنيب إن وثب البلا، بل يا أخي متى أراك تنيب؟ ولقد عجبت لغفلتي ولغرتي، والموت يدعوني غدا فأجيب. ولقد عجبت لطول وقت منيتي، ولها إلي توثب ودبيب. لله أيام نعمت بلينها، أيام لي غصن الشباب رطيب. إن الشباب لنافق عند الورى، ما للمشيب مخادن وحبيب. قوافي الوجد مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب فيا،
يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نستضيف فيها سماحة السيد محمد الشوكي للإجابة عن طلبات وردت من المستمعين والمستمعات الأفاضل بشأن قضية سبل معالجة ظاهرة العناد عند الأولاد. أهلا بكم سماحة السيد الشوكي. مستمعينا الأفاضل، وصلت للبرنامج عدة رسائل بشأن هذه الظاهرة، أي ظاهرة العناد عند الأولاد. منها ما وصلتنا مؤخرا رسالة من الأخت الكريمة التي رمزت لنفسها ألف ألف كأنها من دولة البحرين، تطلب معالجة هذه القضية والتحدث عن سبل إزالة هذه الحالة من الأولاد. سماحة السيد محمد الشوكي، هذه الظاهرة مألوفة ورائجة في الكثير من العوائل، بل لعله قد لا تخلو أسرة من الإحساس والشعور بوجود بعض مظاهر هذه المشكلة. الأولاد يعاندون في بعض الحالات. علاج أي ظاهرة ينبغي أن يتم من خلال معرفة عللها كما هو واضح. ما هو تحليلكم لمناشئ وعلل هذه الظاهرة؟ أساسا هل أن هذه الظاهرة هي سلبية بالكامل أم يمكن أن تشتمل على نقاط إيجابية أيضا؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليه.
كما أشرتم وتفضلتم أنه هذه الحالة قد لا يخلو منها بيت من البيوت أو عائلة من العوائل، وكثيرا ما يتذمر ويتضجر ويشكو الآباء والأمهات من عناد أولادهم المفرط، عنادهم لأوامرهم ونواهيهم. قد الأم تطلب مثلا من الطفل أن يفعل شيئا ما فيمتنع ويلح في الامتناع، أو تأمر مثلا بأن يفعل شيئا أو تنهى أن يفعل شيئا فيرتكبه عنادا لها ومكابرة لأمرها، وهذا ما نشاهده كما تفضلتم في كثير من العوائل. هذه المسألة لها جذور كما أشرتم، وجذورها كثيرة جدا. لعل من جذورها الحالة الإدراكية للطفل أو مستوى إدراك الطفل. الطفل لا شك ولا ريب أن مستواه الإدراكي هو دون مستوى الكبار. لا ينظر إلى الأشياء كما ننظر نحن إليها، ولهذا عندما مثلا تأمر الأم أو تطلب الأم من ولدها شيئا لمصلحة ما، قد لا يرى الولد المصلحة في ذلك. يعني مثلا الأم تنهى ولدها أن يأكل الحلوى بشراهة بصورة كبيرة، لماذا؟ لأنه هذا قد يضر به، أو قد مثلا لا يستطيع من خلال أكل الحلوى أن يتناول المواد الغذائية التي هي أكثر نفعا للطفل من هذه المسألة. فهذا وجه صحيح، وجه عقلائي، لكن الطفل لا يفهم هذا المعنى. الطفل يفهم بأن هذه حلوى جميلة لذيذة عليها أن يأكلها. أو مثلا الأم تمنع ولدها من أن يلعب بالشارع خوفا على صحته من البرودة أو من الحر أو ما شابه ذلك، وهذا هدف عقلائي وجيد، لكن الطفل يفهم أن هذا لعب، أنه ممتع، أنه جميل، أنه مسلي عليه أن يلعب. فدائما الطفل فهم للأمور وإدراك للأمور في الحقيقة يختلف عن فهم الكبار، ولهذا يصر على فعل شيء ما لأنه يرى أن هذا هو الذي يلبي حاجته، هذا الذي يشبع رغبته. فهذا جانب من الجوانب. جانب آخر، يعني قد يكون العناد ناشئ عن ردة فعل.
نعم.
يعني قد يكون فعل وقد يكون ناشئ عن ردة فعل. هذه ردة الفعل تجاه سلوك الأبوين، إما الدلال الزائد أو القسوة الزائدة. الدلال الزائد يولد حالة العناد عند الأطفال، يعني لما الأم مثلا أو الأب يحرص على أن يلبي كل طلبات الطفل، عقلائية غير عقلائية، جيدة غير جيدة، يحبه، يريد أن لا مثلا يجرح مشاعره، خصوصا إذا كان الطفل الأول أو كان مثلا الطفل الوحيد في العائلة، دائما الأبوين يحاولان مثلا يحاولان أن يغمرا ولدهما بكل الحب والحنان، ولهذا ينفذ كل طلباته مهما كانت حتى يرضي ولدهما. هذا حالة الدلال الزائد المفرط، تولد حالة عند الطفل عفوا أنه دائما إذا أراد شيئا ما يظل يلح على هذا الأمر. لماذا؟ لأنه يقول بأن أبي أو مثلا أمي سوف تحرص على تلبية هذا الأمر، وحتى إن امتنعت في البداية لأنها تحبني، لأنها مثلا كما شاهدت منها طول حياتي دائما تحرص على تلبية احتياجاتي ورغباتي، إذا لح في المسألة، إذا أصر على المسألة، فإنها حتما سوف تستجيب لي. وإذا استجابت الأم في مرة أو في مرتين سوف تتحول المسألة إلى عادة عند الطفل أو إلى وسيلة يمكن أن يستفيد منها كنقطة ضعف عند الأبوين.
نعم.
وهكذا يمكن أن تكون رد فعل للقسوة الزائدة، يعني مو الدلال الزائد وإنما للقسوة الزائدة، يعني مثلا الأب يقسو على ولده تجاه بعض القضايا، أو الأم تقسو على ولدها في التعامل، أو تحرمه من كثير من الأشياء أو ما شابه ذلك، مما يوحي للطفل بأنه هناك حالة من العداء من الأب من الأم، أو اعتداء وقع على شخصيته على نفسه، فلهذا عليه أن يجابه هذا الاعتداء، أن يرد هذه القضية، فيحاول من خلال العناد كأنه يعاقب والديه، كأنه مثلا يحاول أن يرد هذا الاعتداء الذي جرى عليه. فهذه قد تكون من المسائل المهمة. من مناشئ هذا الأمر ربما أنه التقليد لبعض أفراد العائلة، ونحن نعرف بأن الطفل يحاول أن يتلبس بشخصيات الآخرين كثيرا في هذه الفترة، خصوصا في فترة وجوده داخل البيت، يعني في سنواته الأولى يحاول أن يتلبس ويقلد الآخرين، الأب الأم أفراد العائلة، أو هي لا سلوكيات العائلة من حيث يشعرون من حيث لا يشعرون وطريقة تعاملهم تترك أثر سلبي على نفس الطفل. يعني إذا كانت هناك حالة من اللجاج بين الأبوين، دائما الأب معاند للأم في كثير من طلباتها، أو الأم مثلا معاندة ولجوجة مع الأب، مما يمكن أن تنعكس هذه الحالة السلوكية على نفس الطفل. هكذا يمكن أن يكون من المناشئ كيفية تعامل الأبوين مع أولادهما، يعني إذا كان الأب والأم يتعاملان مع الطفل من منطلق اللجاجة والخصومة، هذه المسألة وهذا التعامل سوف يؤكد في نفس الطفل هذه العادة السيئة. ولهذا ورد في الأحاديث الشريفة بأن من حقوق الطفل على والديه على أبويه أن يترك مماحكته، يعني لا يدخلاني معه في لجاجة وفي خصومات وفي عناد حتى تتحول هذه المسألة عنده إلى عادة في طريقة تعامله مع الأبوين، لأنه كما تدين تدان، وكما يتعامل الأبوين مع الطفل الطفل سوف يتعامل معهما.
نعم، يعني هذه أيضا هي كثرة العتاب، كثرة العتاب، حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه، كثرة العتاب تشب اللجاج، توجد حالة اللجاج والعناد عند الأولاد، كأن في الشدة الزائدة في التعامل مع الأولاد في الحقيقة مس وتأثير سيء على حالة الاستقلالية في الشخصية التي هي حالة فطرية ونزوع فطري لدى كل إنسان ومن ضمنه الأولاد. الأولاد يشعرون بأنهم بالتالي لهم نوع من الشخصية الاستقلالية، كثرة العتاب فيها مس وكأنها إهانة لهذه الشخصية المستقلة. الولد الطفل يحاول أن يرد هذا العتاب بتأكيد استقلاليته وتأكيد شخصيته من خلال التعبير عن ذلك بتعبير العناد. فقد يكون سماحة السيد منشأ العناد هو بحد ذاته، يعني ظاهرة العناد تعبير عن حالة إيجابية وهو سلوك فطري ناشئ من النزعة الاستقلالية عند الأولاد. غاية الأمر أن هذا التعبير هو تعبير غير خاطئ أو تعبير نعم قد يؤدي إذا لم يتحول إلى مكابرة نفس الاعتداد بالشخصية ونفس الاستقلال والرأي المستقل هو جيد، لكن ما لم يتحول إلى مكابرة عن الحق عادة خب الأولاد بطبيعة الحال كما أشرتم في العامل الأول يجهلون كثير من الأمور، قد يؤدي هذا الجهل إلى وقوعهم في ممارسات خاطئة وعناد هو في الواقع مكابرة عن الحق. طيب سماحة السيد، بعد أن بينتم هذه المناشئ، العلاج ينبغي أن يكون بإزالة هذه العلل.
نعم هو هذا خصوصا في
يعني الآن لدينا الجهل،
نعم
الدلال الزائد أو الشدة الزائدة باعتبار أن القسوة مذمومة على أي حال، لو استخدمنا تعبير الشدة لعلهم بعض الشدة ممدوحة،
نعم
الشدة مثلا على الكافر، ولكن القسوة بكل أنواعها مذمومة. تبقى قضية هذه العامل الثاني، والعامل الثالث هو العتاب وما يمس بشخصية الطفل، يعني عدم
هناك مسألة أخرى أيضا يمكن الإشارة إليها فيما يرتبط فيما أثرتموه من مسألة استقلالية الطفل أو حرية الطفل إن صح التعبير.
نعم.
يعني الطفل خصوصا في المراحل المتقدمة من العمر، يعني في مرحلة الصبا أو في مرحلة التمييز أو حتى ما قبل هذه المرحلة، كما قلتم يشعر بحالة من الاستقلالية في ذاته وحالة من الشعور بالحاجة الماسة لتأكيد حريته.
نعم.
يعني كثير من الآباء للأسف الشديد، وقد يكون من منطلق الحرص، يعني من منطلق الحب، يضيق الخناق على ولده، يعني يراقبه في كل حالة، يدقق المراقبة جيدة ولا شك.
نعم.
إهمال الطفل ليس حسنا،
ولكن دون أن يشعر الطفل.
أحسنت.
نعم.
يعني لا نشعره بأننا يعني قيود وجدران وأسيجة حول حرية الطفل،
وأننا لا نثق به،
ونحن لا نثق به،
وكأن يعني طريقة المراقبة تارة تكون بصورة بحيث كأننا نشعر الطفل وإن لم نقصد ذلك بأنه غير مورد للثقة، لا يمكن أن يوثق به، يعني بأنه كأنه كتلة من الأخطاء. بطبيعة الحال هذا انتهاك لشخصيته، سحق لشخصيته.
صحيح.
حتى إذا لم يلجأ إلى العناد سيلجأ إلى مظاهر أخرى سيئة في التعبير عن رفضه لهذه المشاعر، عن مشاعر عدم الثقة به.
نعم هو هذه المسألة، أنه الرقابة الزائدة، تقييد حرية الطفل. في بعض الأحيان أكو عند الآباء للأسف الشديد يعني حالة من الدكتاتورية المبطنة والمستترة، هو الأب يريد من طفله أو الأم تريد من طفلها أن يكون آلة بيدها، يعني شايفين.
نعم.
الآلات التي تسير بالكنترول من بعيد.
نعم.
البس هذا، امشي هكذا، اجلس هكذا، مثلا كل هكذا، كأنه كما تريد هي، كأنه الطفل ليس له إرادة، ليس له.
نعم.
رغبات، ليس له احتياجات نفسية ودوافع نفسية، فكل ما تريده الأم ينبغي على الطفل أن ينفذه، ولا تلحظ أن للطفل رغبات ومشاعر واحتياجات قد هي لا تفهمها.
نعم صحيح، هذه نقطة مهمة أيضا.
نعم لابد أن يلتفت إلى
هي المشار إليها بوصية أمير المؤمنين سلام الله عليها الشهيرة: لا تقصروا أولادكم على ما أنتم فيه.
نعم.
فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، لهم خصوصياتهم، لهم.
نعم. أكو حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يعني الحقيقة يعجبني جدا، وهو كل حديث سلام الله عليه كلام الأمير أمير الكلام، يقول: أشفق على ولدك من شفقتك عليه.
نعم.
هو حديث جميل، يعني مرات الشفقة هذه الزائدة.
نعم.
هي في الحقيقة تؤدي إلى مردود سلبي كبير.
نعم.
من خلال أنه نلاحظ حتى بعض الشباب، يعني.
نعم.
شباب وصلوا إلى مرحلة الشباب أو إلى مرحلة المراهقة وما يسمح للأب أن يطلع للسوق مثلا لوحده، لأنه يخاف عليه، يخاف عليه أن يصدم بسيارة، يخاف عليه أن يتخاصم مع أشخاص. هذه حالة الخوف تؤدي إلى سحقي، يعني الشفقة الزائدة تؤدي إلى سحق حرية الطفل واستقلالية الطفل، فلا.
نعم.
بد أن ينتبه إليها.
نعم. هو مثال الدلال الزائد، هو في الحقيقة هذا الدلال والسعي للاستجابة لجميع رغبات الأولاد هو في الحقيقة ناتج من الشفقة، هو مثال
الزائد.
واضح، لأنه الشفقة التي تؤدي إلى هلاك المشفوق عليه في الواقع، يعني إلى أذى باعتبار أن شخصية الطفل تصبح ضعيفة.
يعني أنا أشير إذا لدينا وقت إلى مسألة مهمة في العلاج أيضا، هي مسألة الإهمال.
نعم.
نحن لا نريد من الأبوين أن يهمل ترك أن يهمل أطفالهم أو يهمل مثلا تربية أطفالهم أو المراقبة لأطفالهم، لكن لا بأس من الإهمال بدرجة ما.
نعم.
إهمال احتياجات الطفل، يعني الطفل مثلا يريد حاجة ما، لا أنه كل ما يريده الطفل أنا أكون أنفذ
أو أنه يحصل عليها بسهولة هذه قضية مهمة. يعني تارة هذا ينفي هذا الجذر من جذور المشكلة وهذه العلة من علل المشكلة، إذا كانت الاستجابة من خلال جهد يبذله الطفل للوصول إلى هذه الحاجة، يعني يستشعر بأن ما يدرك من خلال جهد.
نعم.
ليس بمجرد التمني، ولا بالتالي تكون بضاعته إذا كبر التمني، والتمني هي بضاعة الهلكة كما
صحيح.
يقال، يعني إذا أراد حاجة يتمناها لا يسعى لها، إن طلب حاجة ونفذها له ما في مانع. جيد. إذا كان
أثر تربوي كبير، يعني أولا نعلمه أنه ليس كل ما تريده قد يحضر لديك ويتوفر لديك. هذه المسألة أيضا تفيده عندما يكبر.
نعم.
أنه لما الأبوين يوفران له كل شيء ويدخل للمجتمع أو قد يصاب باليتم أعوذ بالله، يشوف المجتمع ما يوفر له شيء فينكسر نفسيا أو قد يندمر يعني نفسيا.
نعم.
بينما إذا نعوده لا، أنه الإنسان مو دائما كل ما يريد يحصل وكل ما يطلب لا بد أن يتوفر له، حالة من الإهمال لما الأب يحرص على تنفيذ كل ما يريده الابن أو الأم كذلك، هذا راح يستغلها نقطة ضعف. فلهذا يريد قد يطلب أشياء غريبة من الأبوين.
نعم.
وهو يدري أن هذه الأشياء وإن كانت غريبة الأب والأم يحرصان على تنفيذهما، فلهذا يعاند على طلب مثل هذه الأمور التي قد تكون غريبة اتكالا على نقطة الضعف الموجودة في سلوك الأبوين، وهي الشفقة الزائدة أو الدلال الزائد كما شرطه.
سماحة السيد محمد الشوكي، بعد أن انتضحت علل ومناشئ هذه الظاهرة، ظاهرة العناد، وقد تفضلتم أيضا بإشارة إجمالية إلى سبل المعالجة، بقيت الإجابة التفصيلية، يعني معالجة عامل من هذه العوامل، كيف نواجه عامل الجهل، كيف نواجه عامل الجهل الذي يؤدي بالأولاد إلى العناد لأنهم لا يعرفون عواقب بعض الأمور، المنشأ إذا كانت دلالة هو المنشأ كيف تعالج هذه الظاهرة، إذا كانت الشدة الزائدة، إذا كانت الممارسات التي تؤدي إلى المس باستقلالية شخصيتهم، كذلك إذا كانت العلة ناتجة من سلوك الوالدين أمام الأولاد الذي يشتمل على نوع من العناد أو الإثارة للعناد. هذه الأسباب سبل معالجتها تفصيلا، وهل أن المعالجة ينبغي أن تكون مباشرة أو غير مباشرة، لو سمحتم نتركها إلى الحلقة المقبلة
إن شاء الله.
شكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة، وشكرا لضيفنا الكريم على ما تفضل به. إن شاء الله موعد اللقاء في الحلقة المقبلة هو موعد الحديث عن السبل التفصيلية لمعالجة هذه الظاهرة. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والبطا ذا الكون ينطق. ما جرح بين البشر أغزر من جروحها يا ما ألم ما له أمل ما قاست روحها وحدك عشت ضيم وشفت ما تنتهي
الواحدة ظهرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز لأهم الأنباء يقرأه خالد العبد الله. دانت وزارة الخارجية الإيرانية سياسة القمع والعنف للسلطات الأمريكية ضد الاحتجاجات الطلابية الرافضة للعدوان على غزة في جامعات البلاد. واعتبر المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني الحركة الطلابية داخل الولايات المتحدة دليلا على صحوة المجتمع الدولي حيال القضية الفلسطينية، مضيفا أن أحرار العالم يستنكرون ما يحدث في غزة من مجازر وصوتهم لن ينقطع.